إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد شرع الله عز وجل الصيام لمقاصد سامية وحكم جليلة، فهو مدرسة للإيمان والأخلاق. وقد ذكر الله تعالى الحكمة من الصيام فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فالصيام من أسباب التقوى، لأن فيه امتثالا لأمر الله واجتناب نهيه. انتهى كلامه. وهذا معنى التقوى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال في التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. الثانية عباد الله من المقاصد والحكم السامية الجليلة: الصيام يورث العبد مراقبة الله تعالى، حيث إن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد غير الله، وهو دليل يقين الإنسان باطلاع الحق سبحانه وتعالى عليه في السر والعلن، حيث يقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولمعنى المراقبة كان أجر الصيام عظيما لا يعرف قدره إلا الله سبحانه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وحري بالصائم الذي يراقب ربه في صيامه أن يراقبه سبحانه في عمله وإنتاجه وسائر معاملاته في رمضان وغيره. الثالث من حكم الصيام: الصيام مدرسة للصبر بكل صوره. ففي الصيام صبر على أداء الطاعات، وصبر على اجتناب المحرمات، وصبر على الامتناع عن الشهوات. فجدير بالصائم أن يتخلق بخلق الصبر، فيكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة أي وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الرابع يا عباد الله: الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يغدر ولا يخون ولا يغتاب أحدا. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج ابن المبارك في الزهد والرقائق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. الخامس من حكم الصيام: الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه فتقل من العبد المعاصي. السادس: الصيام يؤدي إلى التكافل والتراحم وشعور الإنسان بحال من حوله من الفقراء والمحتاجين، فيحنو عليهم ويواسيهم ويقضي حوائجهم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولئن كان أجر التكافل والتراحم والجود وإطعام الطعام عظيما فإنه في شهر رمضان أعظم أجرا وأفضل مثوبة. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عباد الله، كما أن للصيام حكما فأيضا فيه فوائد جمة وكثيرة. منها: الأول، الجدية والانضباط، حيث يجتنب الصائم المنهيات ويمتنع عما أحل الله له من الطيبات مدة الصيام، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، انقيادا لله وتسليما. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. أخرج أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الثاني: مغفرة الذنوب والزلات. أخرج الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الثالث: اختص الله تعالى الصائمين من بين أبواب الجنة الثمانية، خصهم بباب يقال له الريان، لا يدخل منه أحد غيرهم. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق، فلم يدخل منه أحد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من فضائل الصيام: الصيام يشفع لصاحبه عند الله عز وجل أحوج ما يكون العبد إلى تلك الشفاعة. أخرج الإمام أحمد وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الخامس: الصيام طريق الفرح والسعادة والفلاح. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. السادس: يا عباد الله، تزكية النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم للصائمين وثناؤه عليهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرات في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما أن الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. انتهى كلامه رحمه الله. وتأملوا رحمكم الله أن الشهيد مع أنه قاتل في المعركة حتى قتل، يكون دمه يوم القيامة رائحته كرائحة المسك، أما رائحة فم الصائم فهي أطيب عند الله من ريح المسك. فرائحة أفواه الصوام أطيب عند الله عز وجل وأزكى من دماء الشهداء. فاجتهدوا رحمكم الله في تحصيل هذه المقاصد وتلك الفضائل، واغتنموا تلك الفضائل، فكم من عبد قبر تحت التراب يتمنى أن يعود إلى هذا الموسم العظيم ليقدم كل طاعة، ولكن ولا تحين مناص. كنا في الجمعة الماضية نقول: اللهم بلغنا رمضان، وها هو ربع الشهر قد انصرم. فتأملوا يا عباد الله، تأملوا في سرعة انقضاء الأيام والسنين،
تأملوا في ذلك، فإن الأجل قريب والموت قريب. واعتبروا واتعظوا، كم من إنسان معنا كان معنا في العام الماضي، أين هو الآن؟ بين طبقات الثرى وفي القبور يتمنى أن يعود فيقدم كل طاعة لله جل وعلا. فها نحن في السعة، وها نحن أمد الله في أعمارنا. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا رحمكم الله فيما بقي من شهر رمضان، فإن لله فيه عتقاء في كل ليلة من النار. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه للقرارات الصائبة وأعوانه وأنصاره يا رب العالمين. اللهم رد كيد المعتدين الخائنين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ دماءنا، واحفظ أموالنا، واحفظ قبل ذلك كله ديننا يا رب العالمين. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد شرع الله عز وجل الصيام لمقاصد سامية وحكم جليلة، فهو مدرسة للإيمان والأخلاق. وقد ذكر الله تعالى الحكمة من الصيام فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بما من به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر
التي هي مصلحة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فالصيام من أسباب التقوى، لأن فيه امتثالا لأمر الله واجتناب نهيه. انتهى كلامه. وهذا معنى التقوى عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه قال في التقوى: فعل الأوامر واجتناب النواهي. الثانية عباد الله من المقاصد والحكم السامية الجليلة، الصيام يورث العبد مراقبة الله تعالى، حيث إن الصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد غير الله، وهو دليل يقين الإنسان باطلاع الحق سبحانه وتعالى عليه في السر والعلن، حيث يقول سبحانه: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولمعنى المراقبة كان أجر الصيام عظيما لا يعرف قدره إلا الله سبحانه. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وحري بالصائم الذي يراقب ربه في صيامه أن يراقبه سبحانه في عمله وإنتاجه وسائر معاملاته في رمضان وغيره. الثالث من حكم الصيام: الصيام مدرسة للصبر بكل صوره، ففي الصيام صبر على أداء الطاعات، وصبر على اجتناب المحرمات، وصبر على الامتناع عن الشهوات. فجدير بالصائم أن يتخلق بخلق الصبر، فيكظم غيظه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلى من أساء إليه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أي الرائحة الكريهة المنبعثة من فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. الرابع يا عباد الله: الصائم الحق لا يكذب ولا يغش ولا يغدر ولا يخون ولا يغتاب أحدا. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأخرج ابن المبارك في الزهد والرقائق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك وصومك سواء. الخامس من حكم الصيام: الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه فتقل من العبد المعاصي. السادس: الصيام يؤدي إلى التكافل والتراحم، وشعور الإنسان بحال من حوله من الفقراء والمحتاجين، فيحنو عليهم ويواسيهم ويقضي حوائجهم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ولئن كان أجر التكافل والتراحم والجود وإطعام الطعام عظيما فإنه في شهر رمضان أعظم أجرا وأفضل مثوبة. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وأخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عباد الله، كما أن للصيام حكما فأيضا فيه فوائد جمة وكثيرة، منها: الأول، الجدية والانضباط، حيث يجتنب الصائم المنهيات ويمتنع عما أحل الله له من الطيبات مدة الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس انقيادا لله وتسليما. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أخرج أحمد والترمذي وقال حسن صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الثاني، مغفرة الذنوب والزلات. أخرج الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج مسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. الثالث، اختص الله تعالى الصائمين من بين أبواب الجنة الثمانية، خصهم بباب يقال له الريان لا يدخل منه أحد غيرهم. أخرج الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من فضائل الصيام: الصيام يشفع لصاحبه عند الله عز وجل أحوج ما يكون العبد إلى تلك الشفاعة. أخرج الإمام أحمد وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. الخامس: الصيام طريق الفرح والسعادة والفلاح. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. السادس يا عباد الله: تزكية النبي ومدحه صلى الله عليه وسلم للصائمين وثناؤه عليهم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكراة في مشام الناس في الدنيا، لكنها طيبة عند الله، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. كما أن الشهيد يجيء يوم القيامة يثعب دما، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. انتهى كلامه رحمه الله. وتأمل رحمكم الله أن الشهيد مع أنه قاتل في المعركة حتى قتل، يكون دمه يوم القيامة رائحته كرائحة المسك، أما رائحة فم الصائم فهي أطيب عند الله من ريح المسك. فرائحة أفواه الصوام أطيب عند الله عز وجل وأزكى من دماء الشهداء. فاجتهدوا رحمكم الله في تحصيل هذه المقاصد وتلك الفضائل، واغتنموا تلك الفضائل، فكم من عبد قبر تحت التراب يتمنى أن يعود إلى هذا الموسم العظيم ليقدم كل طاعة، ولكن ولا تحين مناص. كنا في الجمعة الماضية نقول: اللهم بلغنا رمضان، وها هو ربع الشهر قد انصرم. فتأملوا يا عباد الله، تأملوا في سرعة انقضاء الأيام والسنين، تأملوا في ذلك، فإن الأجل قريب والموت قريب. واعتبروا واتعظوا، كم من إنسان معنا كان معنا في العام الماضي، أين هو الآن؟ بين طبقات الثرى وفي القبور يتمنى أن يعود فيقدم كل طاعة لله جل وعلا. فها نحن في السعة، وها نحن أمد الله في أعمارنا. فاجتهدوا يا عباد الله، اجتهدوا رحمكم الله فيما بقي من شهر رمضان، فإن لله فيه عتقاء في كل ليلة من النار. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا في هذا الشهر من النار. اللهم أعتق رقابنا ووالدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه للقرارات الصائبة وأعوانه وأنصاره يا رب العالمين. اللهم رد كيد المعتدين الخائنين. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أعراضنا، واحفظ دماءنا، واحفظ أموالنا، واحفظ قبل ذلك كله ديننا، يا رب العالمين. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.